الشائعات سريعة، يمكنها أن تدور حول العالم قبل أن تنشر الحقيقة، لكنها ليست أسرع من The Noise Filter Show حيث المعلومات الطبية الموثوقة. معي أنا آيات عاجي، أخصائية في التغذية العلاجية وصحة المجتمع.
وأنا ديما نجم، متخصصة في التثقيف الصحي.
هذا هو برنامج Noise Filter Podcast حيث تحديثات COVID-19.
نتحدث عن ما تحتاج لمعرفته حول COVID-19 بالإضافة للمجتمع والصحة العامة.
لمزيد من المعلومات حول Noise Filter بودكاست الصحة العامة، لمشاهدة ومشاركة فيديوهات Noise Filter الرائعة والمفيدة، تفضل بزيارتنا في noisefiltershow.com.
يمكنكم الاستماع إلينا على سبوتيفاي وأبل بودكاست. إذن دعونا نبدأ. تم طرح 5 لقاحات لكوفيد-19 في السوق في كوبا. تشمل اللقاحات أبدالا، سوبرينا 02، سوبرينا بلس. وقد أثبتت هذه اللقاحات فعاليتها بنسبة 90% ضد أعراض مرض كوفيد-19 عند إعطاؤها في 3 جرعات. لقد تعامل الجمهور الكوبي جيداً مع اللقاح، ولديهم نسبة تطعيم بمعدل 86% للجرعتين و93% للجرعة الواحدة اعتباراً من 19 يناير.
يشمل معدل التطعيم المرتفع جميع الأشخاص من سن عامين وما فوق. هذه المعدلات هي من أعلى المعدلات في العالم، متجاوزة بعضاً من أكبر الدول وأكثرها ثراءً. إنجاز لا يصدق لبلد صغير نوعاً ما. إنتاج لقاحات متعددة وفعالة ومعدل التطعيم المرتفع أمر مثير للإعجاب، لكن هذا الإنجاز ليس مفاجئاً، فهو نتيجة الاستثمار الحكومي المستمر والدعم في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية والصحة العامة.
في الوقت الحالي لم تخضع بيانات التجارب السريرية في كوبا لمراجعات علمية تكاملية بعد، ولكن اجتمعت الحكومة مع منظمة الصحة العالمية بشكل افتراضي لبدء عملية ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.
تستخدم اللقاحات في كوبا وحدات بروتينية فرعية بدلاً من تقنية mRNA التي تستخدمها الولايات المتحدة. هذه الطريقة أسهل وأرخص لإنتاجها بكميات كبيرة وأسهل في التوزيع، مما سيكون مفيداً للغاية للبلدان منخفضة الدخل. يعتقد قادة الصحة العالمية أن هذا يمكن أن يكون حلاً رائعاً لمعدلات التطعيم المنخفضة للغاية في البلدان ذات الدخل المتدني.
لكي يصبح هذا حقيقة، يجب على منظمة الصحة العالمية الموافقة على اللقاح الكوبي، ولم يجتاز أي من اللقاحات الخمسة عملية التدقيق. تأخذ منظمة الصحة العالمية WHO في الاعتبار تقييم مرافق الإنتاج، والتي تقول كوبا في هذا الوقت إنها أبطأت العملية. يعتقد المسؤولون الكوبيون أنهم محتجزون وفقاً لمعايير دول العالم الأول لمواقع التصنيع الخاصة بهم، والوصول إلى هذا الأمر سيكون مكلفاً للغاية.
لن تكون هذه الموافقة بمثابة فوز لكوبا وغيرها من البلدان منخفضة الدخل فحسب، بل ستكون مكسباً للعالم بأسره. فكلما زاد عدد البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى، كلما قلت فرصة تفشي متغيرات COVID-19. نقل الأعضاء بين الكائنات الحية هو عبارة عن فئة من إجراءات الزرع التي تتعلق تحديداً بالتبرع وزرع نسيج أو عضو من كائن حي إلى آخر. صدق أو لا تصدق، عمليات زرع الأعضاء موجودة منذ مئات السنين. تاريخياً تم زرع أعضاء مختلفة من الشمبانزي وحيوانات أخرى في البشر. لم تكن النتائج استثنائية، لكن هؤلاء الأطباء كانوا يقودون الطريق لبعض العمليات الثورية في الطب.
يعود تاريخ عمليات نقل الدم إلى القرن السابع عشر، حيث تمت محاولة نقل الدم من نوع إلى آخر، وكانت نتائج هذه الممارسة مختلطة. كانت بعض الأفكار أكثر نجاحاً من غيرها. على سبيل المثال، حوالي عام 1915 بدأ سيرج فورنروف زرع الخلايا التي تنتج هرموناً، حيث كان المريض يعاني من نقص فيه. كانت هذه الفكرة رائدة وسابقة لعصرها. عملية زراعة جزر البنكرياس من الخنازير إلى البشر المصابين بداء السكري من النوع الأول أصبحت حقيقة واقعة الآن.
مؤخراً خضع رجل لعملية زراعة أعضاء ثورية. الرجل البالغ من العمر 57 عاماً والمصاب بمرض في القلب في مراحله الأخيرة، تلقى قلباً جديداً من خنزير معدل وراثياً. أجرى فريق من الجراحين العملية التي استغرقت 8 ساعات في مركز جامعة ماريلاند الطبي في بالتيمور لزرع القلب داخل الرجل. السيد ديفيد بينيت مقيم في ولاية ماريلاند وحرفي محلي بارع، لديه الآن قلب جديد ينبض. كان السيد بينيت قد استنفذ جميع خيارات العلاج الأخرى، وكان متلقيا غير مؤهل لعملية زرع قلب تقليدية بسبب الحالة المتقدمة لمرضه.
هذه الجراحة ثورية، وكل يوم هناك غموض إلى حد ما. بعد أيام قليلة من الجراحة كان السيد بينيت بخير. كان هذا حقا هو الخيار الوحيد للسيد بينيت لإجراء عملية زرع قلب. بعد عدة أيام من الجراحة شعر الجراحون أنهم اتخذوا القرار الصحيح. هناك نقص شديد في الأعضاء الحية المتاحة للزرع، يترك الناس لسنوات في انتظار عمليات الزرع المنقذة للحياة، وأحياناً لا يحصلون عليها أبداً.
نأمل أن يبدأ هذا حقبة جديدة من جراحة زراعة الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد ومعرفة كيفية زرع الأعضاء بنجاح من مصادر غير بشرية، ستكون مصيرية في زيادة الإمداد بالأعضاء القابلة للحياة.
تشير NPR إلى أن البكتيريا المقاومة للعقاقير آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص سنوياً أكثر من فيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا. وبينما يتم اعتبار البكتيريا المقاومة للأدوية في البداية من قضايا الدول الغنية، تأثرت الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل بشكل أكبر بارتفاع حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.
هذه السلالات الجديدة من البكتيريا تسبب حالات خطيرة مثل التهابات الدم التي لا يمكن علاجها، والحالات المميتة من الالتهاب الرئوي والجروح الغنغرينية وحالات الإنتان المميتة. وجدت دراسة في The Lancet أن العدوى المقاومة للأدوية قتلت 1.2 مليون شخص في عام 2019، وأن البكتيريا تتحور لمقاومة المضادات الحيوية بمعدل أسرع بكثير مما توقعه العلماء.
حسبت الدراسة أيضاً أن حصيلة هذه الجراثيم الخارقة كانت الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما تسبب في وفاة 24 لكل 100,000 شخص كل عام، أي حوالي ضعف معدل معظم الدول الغنية.
شهدت بعض الدول مثل البيرو آثاراً هائلة على أنظمة الرعاية الصحية وإدارة الوباء بسبب الجراثيم المقاومة. في الواقع يشك بعض الباحثين في أن معدل الوفيات المرتفع لكوفيد في هذه المقاطعة يرجع إلى إصابة المرضى بعدوى ثانوية أثناء البحث عن علاج لكوفيد-19، والآن يشعر الباحثون بالقلق الشديد بشأن إدارة هذه البكتيريا، حيث أصبح لدى الحشرات مقاومة أسرع من البشر القادرون على صنع مضادات حيوية جديدة. شكراً على الاستماع إلى نويز فلتر بودكاست الصحة العامة.
تأكد من الاشتراك في بودكاست نويز فلتر ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكنك متابعتنا على The Noise Filter Show على إنستغرام و Noise Filter Nola على تويتر. لمشاهدة ومشاركة فيديوهاتنا المذهلة ولمزيد من المعلومات يمكنك زيارة noisefiltershow.com.
وللتذكير فإن COVID-19 وفيروس نقص المناعة البشرية يشتركان في بعض عوامل الخطر. يمكنك معرفة المزيد على www.scaetc.org. أي كلمات أخيرة آيات؟
استمر في اتخاذ الخطوات للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك. يتضمن ذلك اتباع نظام غذائي جيد، ممارسة الرياضة، ومراجعة طبيبك الخاص بشكل دوري.
واحمي نفسك والآخرين من خلال الحصول على لقاح COVID-19 وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حيثما أمكن ذلك.
تذكر أن الصحة حق من حقوق الإنسان.